بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية في بيان المسألة إثباتا، وقلنا بأن المصنف ذكر أقساما أربعة تبعا للعلامة الحلي في التذكرة. القسم الأول أن يكون المبيع متساوي الأجزاء ولكن يتبين نقصانه عن الشرط، كما لو قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه عشرة أذرع، فالثوب متساوي الأجزاء، فانكشف أنه تسعة أذرع وليس عشرة. وهنا كما قلنا في الدرس السابق لا إشكال في ثبوت خيار تخلف الشرط بالنسبة للشارط، وإنما الخلاف في أن له المطالبة بحصة هذا الجزء الناقص من الثمن، فيوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور من أن للشارط المطالبة بحصة هذا الجزء الناقص من الثمن، فلو كان الناقص ذراعا فله إمضاء البيع ويطالب بدرهم بدلا عن هذا الجزء الناقص. وذكر المصنف دليلين لهذا القول. الدليل الأول الأولوية المستفادة من رواية عمر بن حنظلة، وبيان ذلك في مقدمتين. المقدمة الأولى، دلت رواية عمر بن حنظلة التي سنذكرها في القسم الثاني على ثبوت حق المطالبة للشارط بحصة الجزء الناقص من المبيع، فيما لو كان المبيع مختلف الأجزاء، كما لو باع البائع أرضا على أساس أنها عشرة أذرع مثلا بعشرة دراهم، فانكشف أنها تسعة أذرع، فهنا دلت الرواية على أنه يثبت للشارط المطالبة بحصة الجزء الناقص من الثمن، فله أن يطالب بحصة هذا الذراع الناقص مثلا، مع أن الأرض تعتبر مختلفة الأجزاء، لأن بعضها سهل وبعضها صعب وبعضها تل وبعضها هضبة وهكذا، بخلاف الثوب. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا دلت الرواية على ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص من الثمن في مختلف الأجزاء، دلت على ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص في متساوي الأجزاء بالأولوية، وذلك لأن مختلف الأجزاء تتفاوت القيمة بالنسبة لكل جزء جزء. فالذراع السهل قيمته تختلف عن الذراع الصعب، ومع ذلك دلت الرواية على أن الجزء الناقص تجوز المطالبة بحصته، مع أن المفروض عدم العلم بحقيقة الجزء الناقص وأنه سهل أم صعب، فتختلف القيمة. فبالتالي تدل الرواية على ثبوت حق المطالبة في متساوي الأجزاء من باب أولى، لأن متساوي الأجزاء لا تختلف قيمة أجزائها، فكل ذراع قيمته درهم، فلو نقص جزء فقيمته درهم، والنتيجة هي ثبوت حق المطالبة بنصيب الجزء الناقص من الثمن. ويمكن المناقشة في هذا الدليل، أولا بضعف الرواية سندا كما سنشير لذلك في القسم الثاني، ثانيا كما ذكر الإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 304 بأن الأولوية ممنوعة، ولذلك قال الأولوية محل المنع لاحتمال التعبد في مختلف الأجزاء بالنص الوارد فيه، فلعل هناك خصوصية لمختلف الأجزاء. هذا الدليل الأول وما فيه. الدليل الثاني، مقتضى القاعدة وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى إذا كان المبيع شخصيا واشترط فيه مقدار معين كالثوب الذي اشترط فيه أن يكون بمقدار 10 أذرع، فإن حقيقة الشرط بنظر المرتكز العقلائي ترجع إلى الجزئية، وأن المبيع ينحل إلى أجزاء متعددة. فإذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع. فكأنه قال بعتك هذه 10 أذرع. إذن فالمبيع في الواقع 10 أجزاء، يعني 10 أذرع، وليس ذات الثوب. وبالتالي يتحصص الثمن على كل جزء جزء، فيكون لكل ذراع درهم من الثمن. وهذا نظير ما لو كان البائع والمشتري حنطة على أنها مكيالان، فقال البائع بعتك هذين المكيالين من الحنطة بدرهمين، فانكشف أن الحنطة مكيال واحد، فإن المرتكز العقلائي يرى بأن البيع ينحل إلى جزئين، لكل مكيال درهم، فإذا تبين نقصان مكيال فللمشتري الشارع المطالبة بنصيب هذا الناقص من الثمن. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وإن لم يشر لها المصنف لكنها مطوية في كلامه، إذا كان المرتكز العقلائي يرجع الشرط إلى تقيد المبيع وتحصصه إلى عدة أجزاء، فتكون العمومات الدالة على صحة المعاملات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع دالة على صحة ما عليه المرتكز من إرجاع الشرط إلى تقيد وتحصص المبيع. والنتيجة هي أن للشارط المطالبة بنصيب هذا الجزء الناقص من الثمن. تم الكلام في الدليل على القول الأول، طبق العبارة يا مولاي. قال وتفصيل ذلك العنوان الذي ذكره في التذكرة، يعني العلامة، بقوله لو باعه شيئا وشرط فيه قدرا معينا، كما لو باعه الثوب بشرط أن يكون 10 أذرع، فتبين الاختلاف من حيث الكم، وأن الثوب مثلا 9 أذرع، فأقسامه 4، لأنه إما أن يكون مختلف الأجزاء المبيع، يعني مختلف الأجزاء وهذا مثلنا له بالأرض، أو متفق الأجزاء وهذا مثلنا له بالثوب، وعلى التقديرين فإما أن يزيد عن الشرط أو ينقص. فالأول، القسم الأول، تبين النقص في متساوي الأجزاء مثل الثوب، بعتك 10 أذرع من الثوب وانكشف أنه 9، ولا إشكال في الخيار، يعني خيار تخلف الشرط، وإنما الإشكال والخلاف في أن له الإمضاء بحصته من الثمن، يعني يمضي البائع بهذه التسعة أذرع بتسعة دراهم ويسترد درهم، أو ليس له الإمضاء إلا بتمام الثمن. يعني إما له إما أن يمضي البيع بتمام أو يفسخ وليس له الآرح. القول الأول الآن، فالمشهور كما عن غاية المرام الشهيد الأول هو الأول، يعني التقصير، فله المطالبة بالأرش ونصيب الجزء الناقص. وقد حكي الحاكي السيد العاملي عن المبسوط والشرائع وجملة من كتب العلامة والدروس والتنقيع والروضة، هذا الحاكي السيد العاملي، وظاهر السرائر ابن إدريس وإيضاح النافع القطيفي أيضا كذلك، حيث اختارا يعني ابن إدريس والقطيفي ذلك في مختلف الأجزاء فيكون كذلك في متساوي الأجزاء. إذا في مختلف الأجزاء قالوا يتقصر، فمن باب أولى في متساوي الأجزاء. ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغا عن وعن مجمع البرهان مقدس الأردبيلي أنه ظاهر القوانين الشرعية كما ذكرنا ذلك في الدرس السابق. الآن يذكر الدليلين على هذا القول ووجهه. الآن الدليل الأول، مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني، بينا تقريب دلالتها والمناقشة. الدليل الثاني الآن ما أشرنا إليه، من أن أين أشرنا إليه؟ أشرنا له في النقطة الأولى في الأمر الثالث في البحث الثبوتي، من أن كون المبيع الشخصي، هذا المقدمة الأولى، بذلك المقدار وإن كان بصورة الشار، حيث قال الباع بعتك هذا الثوب بشرط أنه عشرة أذرع، إلا أن مرجعه في الواقع إلى كون المبيع هذا القدر، فكأنه قال بعتك هذه العشرة أذرع. كما وهذا لا نظير، كما مثلنا لو كالا طعاما فاشتراه فتبين الغلط في الكيل، ولا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعين المشترط هنا فيتحصص. المقدمة الثانية، العمومات أمضت ما عليه المرتكز، فبالتالي حيث المرتكز جاري على التقسيط فالعمومات تقسط أيضا. الدليل القول الثاني، وهو عدم ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص من الثمن، وهذا ما ذهب له العلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح، وهو المحكي عن الشهيد الثاني في الحواشي، وكذلك عن الشيخ الميسي والمحقق السبزواري، واختاره أيضا الشهيد الثاني في المسالك، وكذلك المحقق الكركي. وذكر المصنف دليلين لهذا القول. الدليل الأول مقتضى القاعدة وبيانه بذكر هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن المبيع الشخصي مثل الثوب هو متعلق البيع في الواقع بنظر المرتكز العقلاء، وأما المقدار وهو أن يكون عشرة أذرع فهو مجرد شرط لا يوجب تحصص المبيع فالبيع وقع على ذات المبيع وهو الثمن. وأما الشرط فهو أمر أجنبي عن المبيع، فتخلفه لا يوجب أن يكون له نصيب من الثمن، فإن الثمن لا يتقسط على الشروط وإنما يتقسط على الأجزاء. والمفروض أن المقدار شرط وليس جزءاً، فتخلفه لا يوجب إلا خيار تخلف الشرط. فحال الشرط الكمي كحال الشرط الكيفي، كالكتابة كاشتراط كتابة العبد مثلا، حيث إنه إذا تخلفت الكتابة وتبين عدم كاتبية العبد لا يثبت إلا خيار تخلف الشرط. إذن فلا فرق بين الشروط كيفية والشروط الكمية في عدم تحصص الثمن بلحاظها وأن لا قسط لها من الثمن. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن الشارع الأقدس قد أمضى ما عليه المرتكز العقلائي، فقوله أوفوا بالعقود وأحل الله البيع إمضاء لما عليه المرتكز القائم على أن الشروط لا قسط لها من الثمن، والنتيجة عدم ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص وحصته من الثمن. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه سلمنا بأن المقدار هو شرط وليس جزءا في المبيع، لكن لا نسلم بالكبرى وهي أن كل شرط لا يوزع عليه الثمن. فحتى لو قلنا أن الشرط أن المقدار مجرد شرط ولا يكون جزءاً، إلا أن الشرط قد يكون له قسط من الثمن. إذا كان العرف يرى ذلك وأن الشرط الكمي له نصيب من الثمن، إذن فالعرف حاكم بالفرق بين الشروط الكيفية والشروط الكمية. فبالنسبة إلى الشروط الكيفية لا نصيب لها من الثمن، وأما بالنسبة إلى الشروط الكمية فلها نصيب من الثمن. إذن فلا نسلم بالكبرى وأن كل شرط لا نصيب له من الثمن. ثم يقول المصنف فتأمل، ولعل أمره بالتأمل كما أشار اليزدي والإيرواني إلى أنه إن لم نرجع الشرط إلى الجزء فلا مفر من القول بعدم التقسيط، وأن الشرط لا نصيب له من الثمن. وأما العرف لو فرضنا أنه يعتبر للشروط الكمية نصيب من الثمن، فذلك لأنه يرجع الشرط إلى جزء في المبيع. هذا إذن يا مولاي الدليل الأول ومناقشة المصنف فيه. الدليل الثاني وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، يدور الأمر في المقام بين الإشارة والوصف، فإذا قال البائع بعتك هذا الثوب بشرط أنه 10 أذرع يتحقق تعارض بين الإشارة وبين الوصف، فهل البائع أراد ذات المشار إليه بالبيع وهو الثوب، أو أن البائع أراد الوصف وليس المشار إليه وهو الثوب؟ بل المنظور إليه أولا وبالذات الوصف وهو 10 أجزاء، فكأنه قال بعتك 10 أذرع. إذن فيتحقق التعارض بين الإشارة والوصف، فإذا قدمنا الإشارة فلا يكون للوصف نصيب من الثمن، لأن البيع تعلق بالثوب المشار إليه، وأما الوصف فهو مجرد شرط. وإن قدمنا الوصف فيتقسط الثمن، لأن المنظور إليه نفس الوصف، يعني نفس المشروط. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ثبت في محله، وذكرنا ذلك مرارا وكرارا، أنه إذا تعارض الإشارة والوصف قدمت الإشارة على الوصف. والنتيجة هي عدم ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص من الثمن، وذلك لأنه تقدم الإشارة للوصف. ويمكن المناقشة في ذلك وإن لم يشر المصنف للمناقشة، بأنه لا نسلم بتحقق التعارض أصلاً بين الإشارة والوصف، بل إن العرف يرى أن المقدار يرجع إلى تحصيص المبيع من الأساس، فلا شك لدينا كي نرجع المسألة إلى تعارض الإشارة والوصف ثم نقول بتقدم الإشارة. ثانيا، لو سلمنا برجوع المسألة إلى تعارض الإشارة والوصف، فمع ذلك نقول بأنه لا نسلم بتقديم الإشارة على الوصف مطلقا، بل في بعض الموارد يقدم الوصف على الإشارة، وليكن من هذه الموارد الشروط الكمية، فالوصف فيها هو المقدم، فبالتالي يتحصص الثمن على أجزاء المبيع. تم الكلام يا مولاي الهمام في هذا القول الثاني بدليليه، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: خلافا لصريحي القواعد ومحكي الإيضاح، هذا القول الثاني، وقواه في محكي حواشي الشهيد والميسية والكفاية، واستوجهه في المسالك، ويظهر من جامع المقاصد أيضا. ما الدليل؟ ذكر دليلين. الدليل الأول: لأن المبيع هو الموجود الخارجي كائنا ما كان، غاية الأمر أنه التزم أن يكون بمقدار معين، وهو وصف غير موجود في المبيع، فأوجب الخيار فقط، خيار تخلف الشارع، كالكتابة في المفقودة في العبد، وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار، لا، إنما المقابل للثمن المبيع لا المقدار، لأنه غير موجود في الخارج. هذا المقدار أصلا غير موجود، لكن هذا التعليل أصلا لا يحتاج إليه المصنف. المقدمة الثانية بيناها أن العمومات ناظرة إلى ما عليه المرتكز. هذا الدليل الأول المصنف طبعا ناقش فيه كما سيأتي. الآن الدليل الثاني: مع أن مقتضى تعارض، هذا المقدمة الثانية طبعا، في الدليل الثاني، المقدمة الأولى مطوية نحن بيناها، هذه المقدمة الثانية: مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا، يعني في الغالب إذا تعارضت الإشارة والوصف تقدم الإشارة على الوصف، الحمد لله المصنف إذن أقر بأن هذا أمر غالبي، إذن فلنقل أن الشروط الكمية لا تدخل في هذه الغلبة. مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا، فإرجاء دقة قوله، هذا ما بينا في الشرح الآن في التطبيق، فإرجاء قوله، يعني لو قال البائع: بعتك هذه الصبرة على أنها 10 أصوع، إلى قوله: بعتك 10 أصوع موجودة في هذا المكان، تكلف. هو قال: بعتك هذه الصبرة على أنها 10 أصوع، فإرجاع ذلك إلى أن الشرط يرجع إلى تحصيص المبيع وتقديم الوصف على الإشارة، فكأنه قال: بعتك 10 أصوع، هذا فيه تكلف كما يقول المصنف. والجواب طبعا، هذا الجواب عن الدليل الأول، المصنف ما جاوب ولا ناقش في الدليل الثاني، نحن الذين ناقشنا. والجواب أن كونه من قبيل الشرط مسلم، إلا أن الكبرى وهي أن كل شرط لا يوزع عليه الثمن ممنوعة، فإن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا، والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة، فتأمل. بينا وجه أمره بالتأمل، بل إن كلام المصنف هنا يتنافى مع ما ذكره في أول المسألة، حيث قال: قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن. إذن تحصل لدينا أن الصحيح في القسم الأول هو القول الأول، وهو أنه لهذا الجزء قسط من الثمن. القول الثاني، عفوا القسم الثاني، أن يكون المبيع مختلف الأجزاء ويتبين نقصانه عن الشرط، كما لو قال البائع بعتك هذه الأرض بشرط أنها 10 أجربة، ثم تبين أن الأرض 9 أجربة. وهنا أيضا لا خلاف في ثبوت خيار تخلف الشرط، إنما الكلام والخلاف في ثبوت الأرش، وأن للشارط المطالبة بنصيب هذا الجزء الناقص وحصته من الثمن. فيوجد قولان. القول الأول ما ذهب له الأكثر من الأعلام، وهو الذي اختاره المصنف وقواه، وهو ثبوت التقسيط، وأن للشارط المطالبة بقسط من الثمن بدلا عن هذا الجزء الناقص. واستدل المصنف بدليلين. الدليل الأول مقتضى القاعدة، وبينا مقتضى القاعدة وأكرر بشكل مختصر، وبيانه المقدمة الأولى: جرى المرتكز العرفي والعقلائي على أن الشرط الكمي يكون له نصيب من الثمن، وذلك لتحصص المبيع إلى أجزاء، ويرجع الشرط في الحقيقة إلى تحصيص المبيع. المقدمة الثانية: إن الشارع الأقدس أمضى هذا المرتكز، والنتيجة ثبوت المطالبة بنصيب الجزء الناقص وحصته من الثمن. الدليل الثاني رواية عمر بن حنظلة التي رواها الطوسي بسنده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ذبيان، عن موسى بن أكيا، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل باع أرضا على أنها 10 أجربة، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض، يعني المشتري لما جاء يراجع ويحسب الأرض فإذا هي 5 أجربة، قال فإن شاء، يعني الإمام عليه السلام، فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض، يعني يسترجع 5 دراهم مثلا بدلا عن الناقص ويمضي البيع، وإن شاء رد المبيع، يعني أخذ بالخيار وأخذ المال كله، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أراضون فليوفيه، ويكون البيع لازما، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله. وتقريب الدلالة: بيتين وأسألك الدعاء مولا، تحملي شوي جزاك الله خير. وبيان تقريب الاستدلال: أولا دلت الرواية على أن للمشتري الخيار بين أن يأخذ بخيار تخلف الشرط فيفسخ البيع، ويسترد تمام الثمن، وبين أن يمضي البايع مع نقصان المبيع عن المقدار المشروط ويسترد نصيب ذلك المقدار الناقص من الثمن. هذا أولا. ثانيا، إن قلت بأن الرواية لا يمكن الأخذ بها فهي ساقطة عن الحجية لاشتمالها على حكم مخالف للإجماع ولم يفتي به أحد، وهو أنها دلت على أن البائع إذا كان له أراضون أخرى بجانب هذه الأرض المبيعة فحينئذ يلزم البائع بإعطاء المشتري مقدار الناقص من الأراضين الأخرى، مع أنه لم يفتي أحد بذلك، بل الأعلام إما قائلون بالخيار أو المطالبة بالأرش، ولم يفتي أحد بمضمون هذه الرواية وأن البائع يلزم بتعويض المشتري بالأجربة الناقصة بأرض من أراضيه المجاورة للأرض المبيعة، بل إن هذا الحكم مخالف لمقتضى القواعد الفقهية، حيث إن مقتضى القاعدة أن المبيع إذا كان شخصيا وتخلف المبيع فيبطل بالمقدار المتخلف، لا أن يطالب البائع بالبدل. هذا إن قلت. قلت لا مانع من التفكيك في الحجية فتسقط الرواية في ذيلها المخالف للإجماع وتبقى في صدرها على الحجية، والنتيجة هي ثبوت الخيار للشارط للمشتري، فإما أن يأخذ بخيار تخلف الشرط أو يطالب بالأرشي. ويمكن المناقشة كما ذكرنا في هذا الدليل بضعف الرواية سندان، إما بذبيان بن حكيم الأزدي حيث لا يوجد طريق لتوثيق إلا رواية الأجلاء، وهذا لا يخلو من نظر، بل يوجد وجه لتضعيفه حيث قال ابن الغضائري أمره مختلط، وكذلك الحال بالنسبة لعمر بن حنظلة حيث ذكرنا في الرسائل مناقشات عديدة في توثيقه. فلاحة. إذن فتحصل لدينا أن الدليل الأول تام لكن الدليل الثاني غير تام. القول الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.